أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
تعمير البستان للانتفاع بثمره أو الاكتساب به. قال السيد محمد كاظم اليزدي في العروة الوثقى، المسألة 55: إذا عمر بستانا وغرس فيه أشجارا ونخيلا للانتفاع بثمرها وتمرها، لم يجب الخمس في نمو تلك الأشجار والنخيل. وأما إن كان من قصده الاكتسام بأصل البستان، فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمته وفي نمو أشجاره ونخيله. يمكن أن تذكر ثلاث صور: الصورة الأولى إذا عمر بستانان وكان الغرض الانتفاع بثمره. الصورة الثانية إذا عمر بستانان وكان الغرض هو التكسب بأصل البستان ببيع أشجاره أو بيع نفس البستان. الصورة الثالثة إذا عمر بستانان وكان الغرض هو التكسب بنماء أشجاره كي يبيعها ويعيش بثمنها دون التكسب بأصل البستان ببيعه. وقد حكم السيد اليزدي رحمه الله في الصورة الأولى بعدم وجوب الخمس، لأن النماء من الثمرة والتمر وغيرهما يعد من المؤونة، فهو نظير البقرة التي ينتفع من لبنها ولحمها، فلا خمس فيها مطلقا لا في النماء المتصل كالسم ولا في النماء المنفصل كولدها، ولا في الزيادة الحكمية كارتفاع القيمة السوقية. وأما الصورة الثانية فقد حكم السيد اليزدي بوجوب الخمس في جميع النماءات المتصلة والمنفصلة وزيادة القيمة السوقية، لأن الغرض من شراء البستان أو تعميره هو التكسب مطلقا. فيصدق عنوان الإفادة والتكسب، فيتعلق وجوب الخمس بالبستان على جميع المباني. يبقى الكلام في الصورة الثالثة، وهي ما إذا كان قصده من تعمير البستان هو التكسب بنمو الأشجار لا بأصل البستان، ولم يتعرض السيد اليزدي رحمه الله إلى هذه الصورة في المسألة 55. ولكن يعلم حكمها مما تقدم بشكل مفصل، وأنه يجب عليه الخمس إذا باعها، وأما قبل البيع فلا يجب عليه الخمس. ومما يدل على ذلك في خصوص النماءات المنفصلة ما رواه ابن إدريس الحلي في آخر السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب مسندا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ 2000 درهم أو أقل أو أكثر، هل عليه فيها الخمس؟ فكتب عليه السلام الخمس في ذلك. وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال، إنما يبيع منه الشيء 100 درهم أو 50 درهما، هل عليه الخمس؟ فكتب: أما ما أكل فلا، وأما البيع فنعم، هو كسائر الضياع. السرائر الجزء الثالث صفحة 644، وسائل الشيعة للحر العامل الجزء التاسع صفحة 504، الباب الثاني من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث العاشر. هذا تمام الكلام في المسألة 55.
في الصورة الأولى حتى لو دار عليه الحول لا يجب الخمس.
إذا دار الحول وفيه ما يزيد على مهونة سنتين يجب الخمس. الكلام إذا استهلكه في مهونة سنتين. المسألة 56. إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة، كأن يكون له رأس مال يتجر به، وخان يؤجره، وأرض يزرعها، وعمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو التجارة أو نحو ذلك، يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع من حيث المجموع، فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مؤونته. هذه المسألة تتطرق إلى تعدد أنواع الاكتساب والفائدة، فقد اتضح أن المورد السابع وهو خمس أرماح المكاسب بالمطلق الفوائد يستثنى منه مؤونة السنة له ولعياله، فلا بد أن يلحظ مؤونة السنة ويستثنيها بعد حلول الحول، واستثناء مؤونة السنة من الحول ومن الخمس مما يمتاز به المورد السابع عن بقية موارد الخمس، فإن الخمس يجب في الغنيمة والمعادن والكنوز وغيرها فورا، ولا يؤجل إلى نهاية السنة، ولا يستثنى منه مؤونة نفسه وعياله خلال السنة، بخلاف المورد السابع. وبعد الفراغ عن أصل هذا الاستثناء يقع البحث في عدة جهات مع تطبيقاتها، وأهمها أربع. الجهة الأولى: هل تلحظ المؤونة المستثناة بالقياس إلى كل فائدة فائدة لوحدها، أو يلحظ مجموع فوائد السنة الواحدة وأرباحها ولو كانت من تكسبات مختلفة؟ وبعبارة مختصرة، لو كان عنده عدة حرف ومهن، هل يجعل لجميعها سنة خمسية واحدة فقط، أم أنه يجعل لكل كسب ولكل فائدة سنة خمسية خاصة بها ومستقلة عن غيرها؟ الجهة الثانية: هل يكون مبدأ سنة المؤونة حين حصول الربح مطلقا، يعني في التكسبات، بل مطلق الفوائد يكون مبدأ السنة حين حصول الربح، أو نلتزم بالتفصيل فنقول في التكسبات يكون مبدأ السنة حين الشروع في التكسب، أي في الوقت الذي صار فيه حلاق مثلا، وأما في غير التكسبات كمطلق الفائدة يكون مبدأ السنة حين حصول الربح. إذن النقطة الثانية في مبدأ السنة، هل هو حين التكسب أو حين حصول الربح؟ الجهة الثالثة: في مناط المؤونة وضابطها ومقدارها. الجهة الرابعة: في جواز تأخير الخمس إلى آخر السنة إرفاقا والآثار المترتبة على ذلك. وهذه المسألة 56 من فروع مسألة استثناء المؤونة. نشرع في الجهة الأولى: ونقول إن الربح إذا كان واحدا أو متعددا لكن في زمان واحد، كما لو شرع في الصناعة والتجارة والزراعة في أول محرم، فإن نهاية السنة بالنسبة إلى الجميع سيكون في أول محرم القادم، وبالتالي لا إشكال بالنسبة إلى تعيين السنة ومقدار استثناء المؤونة. وأما إذا كان الربح من أنواع متعددة وفي أزمنة متفاوتة فتحصل الأرباح متدرجة، كما لو شرع في التجارة في أول محرم وشرع في الزراعة في أول ربيع وشرع في الصناعة في أول رجب، فهل يجعل سنة خمسية واحدة للجميع كأول رجب أو أول محرم للجميع، أو يجعل لكل ربح منها سنة مستقلة فيكون سنة التجارة هي أول محرم وسنة الزراعة هي أول ربيع وسنة الصناعة هي أول رجاء؟ وبالتالي مؤونة كل سنتين بحسبها. يوجد قولان. القول الأول، ذهب المشهور ومنهم السيد اليزدي المعتن إلى القول الأول، وهو وجود سنة خمسية واحدة لجميع المكاسب والفوائد المتعددة. وذهب إلى الثاني، الشهيد الثاني في الروضة والمسالك، وسيد أساتذتنا السيد أبو القاسم الخوي رحمه الله، يراجع الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء الثاني صفحة 78، مسالك الأفهام الجزء الأول صفحة 467، المستند في شرح العروة الوثقى كتاب الخمس صفحة 243. ولنقرأ الأقوال لفقهائنا الأعلام. أولا، ما ذهب إليه مشهور المتأخرين بعد هذه مسألة من المسائل المتأخرة. قال الشهيد الأول في الدروس والشيخ يوسف البحراني في الحدائق، ما نصه، ولا يعتبر الحول في كل تكسب، بل يبدأ الحول من حين الشروع في التكسب بأنواعه، فإذا تم خمس ما فضل. الدروس الشرعية الجزء الأول صفحة 259، الحدائق الناظرة الجزء 12 صفحة 354. يعني هذا الرجل في اليوم الذي استقل عن أبيه وشرع في الاكتسار، أول يوم يشرع فيه في الاكتسام، أول يوم يعمل كأجير أو يعمل في الصناعة أو في التجارة أو في الزراعة، هذا مبدأ سنة الخمسية. وإن تعددت الموارد، بل وإن تعددت موارد المورد الواحد، كما لو كان عند عدة تجارات أو عدة زراعات أو عدة صناعات، فإن مبدأ سنته الخمسية واحد، وهو حين الشروع في الاكتساب. هذا في أين؟ في ما يحصل عليه بالاكتساب. وأما في الفوائد حين حصول الفائدة، يعني لو واحد ما يشتغل على باب الله يعطونه، فأول فائدة يحصل عليها، أول هدية، هذا مبدأ سنته. وإن تعددت الهدايا والعطايا. وبالتالي تكون له سنة 501 لجميع التكسبات والفوائد. فإذا شرع في الاكتساب في أول شهر رمضان أو حصل على الفائدة في أول شهر رمضان، تكون سنة 500 أول شهر رمضان لجميع أرباح المكاسب والفوائد. وما لإلى هذا في محكي المدارك والكفاية، يراجع مدارك الأحكام للسيد محمد العاملي صفة الشهيد الثاني الجزء الخامس صفحة 391، كفاية الأحكام للمحقق السبزواري الجزء الأول صفحة 295، والحاكي لهما المحقق النجفي جواهر الكلام الجزء السادس عشر صفحة 82. بل حكي أيضا عن حاشية الشرائع للمحقق الكركي، والحاكي هو المحقق النراقي في مستند الشيعة الجزء العاشر صفحة 80. قال المحقق النجفي رحمه الله في الجواهر، ما نصه؟ قد يدعى القطع به، يعني الأول، في نحو الصنائع المبني ربحها على التجدد يوما فيوما أو ساعة بعد أخرى. جواهر الكلام الجزء 16 صفحة 81. فظهور المؤونة في مؤونة السنة مساوق لظهور الربح في ربح السنة بقرينة الارتكاز العرفي. ويشير إلى ذلك ما في صحيحة علي بن مهزية قال عليه السلام: فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. وسائل الشيعة الجزء التاسع صفحة 501، الباب الثامن ما يجب فيه الخمس الحديث الخامس. فتكون، يقول السيد الحكيم رحمه الله في المستمسك، فتكون الأرباح الواقعة في كل سنة ملحوظة بما أنها ربح السنة، ويجب فيها الخمس بعد استثناء مؤونة تلك السنة. إذن إذا شرع في الكسب بأحد الأنواع أو المحرم لاحظ مجموع الأرباح الحاصلة له من ذلك النوع ومن غيره من الأنواع إلى آخر ذي الحجة ربحا واحدا، كما يلاحظ جميع المؤن التي عليه في تمام السنة المذكورة مؤونة واحدة، ويستثني مجموع المؤونة من مجموع الربح والباقي يجب فيه الخمس. هذا تمام الكلام في القول الأول. ثانيا، القائلون بالقول الثاني، قال الشهيد الثاني في الروضة، ما نصه؟ ولو حصل الربح في الحول تدريجا اعتبر لكل خارج حول بانفراده. نعم، توزع المؤونة في المدة المشتركة بينه وبين ما سبق عليهما ويختص بالباقي وهكذا. الروضة البهية الجزء الثاني صفحة 78. وقال الشهيد الثاني في المسالك: وإنما يعتبر الحول بسبب الربح، فأوله ظهور الربح، ف فيعتبر منه مؤونة السنة المستقبلة، ولو تجدد ربح آخر في أثناء الحول كانت مؤونة بقية الحول الأول معتبرة منهما، وله تأخير إخراج خمس الربح الثاني إلى آخر حوله، ويختص بمؤونة بقية حوله بعد انقضاء حول الأول، وهكذا. مسالك الأفهام الجزء الأول صفحة 468. وما لا إلى ذلك أيضا، كاشف الغطاء الشيخ جعفر في كتابه كشف الغطاء الجزء الرابع صفحة 209. وقد شرح السيد الحكيم في المستمسك، مستمسك العروة الوثقى جزء 16 صفحة 259، هذا القول الثاني قائلا ما نصه: فلو ربح في الأول من المحرم 10 دراهم وفي الأول من رجب 10 دراهم وفي الأول من ذي الحجة 10 دراهم استثنى من الأول مؤونة السنة التي تنتهي بأول المحرم الثاني، ومن الثاني مؤونة السنة التي تنتهي بأول رجب الثاني، ومن الثالث مؤونة سنته التي تنتهي بأول ذي الحجة الثاني، فمؤونة ما بين محرم ورجب يختص استثناؤها بالربح الأول، ولا يجوز استثناؤها من الربحين الأخيرين لعدم كونها في سنتهما، كما أن مؤونة ما بين رجب وذي الحجة لا يجوز استثناؤها من الربح الأخير لعدم كونها في سنته، بل تستثنى من الأولين. واضح إن شاء الله. إذن هل الصحيح القول بوجود سنة واحدة لجميع الأرباح والفوائد، أو الصحيح هو القول إنه لكل كسب سنة مستقلة ولكل فائدة سنة مستقلة، وما هي الثمرة المترتبة على القولين، وما هو الدليل الذي قد يقام على كلا القولين؟ هذا ما يأتي عليه الكلام في الدرس القادم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.